يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وفضله وكرمه أن جمعنا مع إخواننا في مدينتنا، جمعنا على ذكره، وجمعنا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمعنا على هدي خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على هدي سلفنا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بهم، وأن يعرفنا بمنهجهم الذي قام على الحق المبين. هذا المنهج الذي أساسه الوحي، كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المنهج الذي هو سبيل المؤمنين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى الذي جاء به هذا النبي الكريم، الذي دعا إليه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه سلفنا حققوه باتباعهم لهذا النبي، وساروا عليه بعد ذلك ودعوا إليه، بل إن من جاء بعدهم ينال النصيب من هذا الهدي بقدر تحقيقه لما حققوه، بقدر تحقيقه للإيمان الذي كانوا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم هذه الآية أن كل من جاء بعد الصحابة وخالفهم في إيمانهم، وخالفهم في عقيدتهم، وخالفهم في عقيدتهم، لم يتحقق هذه الهداية، ولم يكن من أهلها أبدا، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل. ولهذا البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدي أصحابه الكرام ومن جاء بعدهم من خير هذه الأمة الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كانت هذه دعوة أئمة الهدى سلف هذه الأمة الكرام الذين ساروا على نهج السابقين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصوله التي جمعها وسماها بأصول السنة ورواها عنه ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وكنت قبل مجيئي سألت أخي إبراهيم عن برنامج في الجمعية، فقال بدأنا أصول الإمام أحمد عليه رحمة الله، فهذا شيء طيب، صلى الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على حسن الاختيار وعلى حسن النصح لإخوانه والبيان لهذا المنهج الحق، لأن هذه الأصول هي أصول منهج سلف هذه الأمة، هذه الأصول التي بدأها الإمام أحمد بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الدعوة السلفية القائمة على هذا الأصل العظيم. وعلماؤنا من نصحهم لأمة نبيهم عليه الصلاة والسلام كتبوا في مثل هذه الأصول العظيمة وجعلوها من أولى الأولويات في باب العلم، لأن أول ما يجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعرف على ربه جل في علاه، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بهذا العلم الذي هو العلم بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذه عن أهله عن الراسخين في العلم الذين جمعوا بين الاعتقاد السليم والمنهج القويم، جمعوا بين الأمرين، وهذا لا بد منه، وليس عندنا تفريق في هذا. قال هذا عقيدته سلفية ولكن منهجه شوية لا يستقيم، لا بد أن تظهر سلفيته في اعتقاده، أن يكون على ما كان عليه معتقد الأولين، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا صنيع الإمام اللذكاء الذي يشبه صنيع الإمام أحمد. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا هو بيان منزلة هذه الأصول والتركيز على هذا العلم الذي ينبغي أن يكون الأساس في الدعاة إلى المنهج الحق، الأساس في الدعوة القائمة على منهاج النبوة هو التركيز على غرس المعتقد السليم في أبناء هذه الأمة بتعريفهم بأصول المعتقد وتعليمهم مسائل الإيمان. بعضهم قال اتركونا من العقيدة ومن مسائل العقيدة، لأن العقيدة تفرق بين الناس، يريدون أن يجمعوا الناس على الهباب، أشعري معتزلي خارجي صوفي كيفما كان عقيدته، المهم نجتمع على الإسلام العام كما يقولون، نجتمع على الإسلام العام. ثم هذه الأمور فيما بيننا نسير فيها على القاعدة التي يسميها أصحابها على القاعدة الذهبية أو النورانية، والتي قال عنها الشيخ الفوزان عليه رحمة الله بل القاعدة الشيطانية، وهي قول قائلهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نجتمع مع الروافض مع الشيعة، لأن الشيعة يدخلون بزعمهم تحت الإسلام العام، ثم نعذر بعضنا في المسائل التي اختلفنا فيها. هؤلاء عندهم أخبث هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله، ونحن من أصول عقيدتنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنه، ونعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق العشر المبشرون بالجنة، ونعتقد أن أفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون، ونعتقد أن أفضل هؤلاء الأربع الشيخان أبو بكر وعمر، ونعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق بمعنى أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها هو صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه، وهو أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل النبي من أحب الناس إليك، قال صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قالوا من الرجال، قال أبوها. هذه عقيدتنا. هؤلاء الأنجاس عقيدتهم أن أفجر امرأة في هذه الأمة هي أمنا عائشة، وأن أخبث واحد في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نجتمع مع هؤلاء ونعذرهم فيما يعتقدون، فيما خالفونا فيه نجتمع على الإسلام العام لنواجه اليهود والنصارى، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لهؤلاء أخبث من اليهود وهذا ليس كلامي، هذا كلام أئمتنا وعلمائنا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا بالأدلة على ذلك. وما الخيانات الكبرى التي وقعت في الأمة إلا كان من ورائها خبيث من هؤلاء الأخبث، من هؤلاء الروافض، كانوا سببا في إسقاط الخلافة، كانوا سببا في اكتساح المغول لأرض الإسلام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وما زالت خيانتهم إلى يومنا هذا. هذه الخيانات المنبوذة في دين الله جل وعلا، والخائن منبوذ في دين الله بنص الكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن الله لا يهدي، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه امرأة كافرة شهدت هذه الشهادة، وهي شهادة حق، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وإن الله لا يهدي كيد الخائنين أبدا. ومن هذه الآية قرر بعض علمائنا وأئمتنا أن الخائن كيده يعود عليه، أن الخائن أول من يتضرر بهذه الخيانة هو بنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا، أن يرزقنا أخلاق نبينا، وأن يعيذنا مما كان يتعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل بحال من الأحوال أن يكون هذا منهج الحق الذي يجتمع عليه أهل الحق. والله تبارك وتعالى لما أمرنا بالاجتماع، أمرنا فيه بأمر عظيم، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل هذا الاجتماع قائم على الحق بحبل الله، وحبل الله هو هديه، هو دينه، هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الإسلام العظيم الذي دعا إليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الإسلام الصافي قبل أن تدخله هذه البدع والضلالات، الإسلام النقي الذي مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الأمة عليه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه الأصول العظيمة التي جمعها لنا أئمة الإسلام، والتي أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ميز الله عز وجل به هذا المنهج، هذا المنهج القويم على خلاف المناهج الأخرى، هذا المنهج أصولها كلها مستندة إلى الكتاب والسنة، ما في أصل من الأصول ليس فيه أصل من الأصول لا دليل عليه أبدا. الأصول كلها بأدلتها وحججها، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ينبغي أن نبني ديننا بأصوله وفروعه على الحجج والأدلة التي هي من الشرع. وهذه فائدة العلم النافع الذي أمرنا به والذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قالوا العلم النافع، وهذا التلازم ظاهر في هذا الأمر، لأن سبيل الهداية لا يكون إلا بالعلم النافع. وهذا تقييد له أهميته، أن يكون علما نافعا. متى يكون العلم نافع؟ إذا كان هذا العلم مبني على أصول صحيحة. ونحن العلم عندنا ما هو يا عباد الله؟ قال الله، قال رسوله، هذا أصل العلم عندنا. إذن الذي ميز هذا المنهج أنه قائم على مثل هذه الأصول التي أدلتها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتحقق السير على سبيل المؤمنين الذي أمرنا به، وبهذا يتحقق تحقيقنا للأصول التي بينها ودعا إليها أئمتنا. قال: أصول السنة. والمقصود بالسنة هنا الهدي، الطريق، المنهج الذي كان عليه رسول الله، يعني السنة بمعناها الشامل. قال: عندنا وليس عند غيرنا، عندنا نحن أهل السنة والجماعة. هؤلاء تميزوا بأمرين: أنهم أهل سنة. لما؟ لأنهم أكثر الناس وأول الناس تعظيما لهذه السنة، لأنهم أحرص الناس على هذه السنة علما وعملا ونشرا ودعوة. السنة تسري في دمائهم، إذا رؤوا رأى الناس السنة. الإمام أحمد الذي كان يعرف بإمام أهل السنة، إمام أهل السنة، وهو إمام أهل السنة في زمانه وفي سائر الأزمنة، وهذا ليس محصور في الإمام أحمد. الإمام مالك إمام أهل السنة، الإمام البخاري إمام أهل السنة، قبلهم الإمام الزهري إمام أهل السنة، وهكذا. الأئمة الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وعرفوا بالتمسك بالسنة اعتقادا وعملا، كان إذا رآه الناس رأى كراه السنة، كانوا يأخذون من كلامه على اعتقاد أن هذا الإمام إنما قاله لأنه سنة، لأنه سنة. هذا حسن الظن بالأئمة، ما كانوا يعتقدون أن الإمام أحمد معصوم، وما كانوا يعتقدون أنه يجب عليهم أن يأخذوا بكل ما قاله الإمام أحمد أبدا، هذا ما كان. لا الإمام أحمد أخذه عن شيوخه ولا تلاميذه أخذوه عنه، ناهيك عن غيرهم، ناهيك عن غيرهم. نحن نتكلم عن الأئمة وعن شيوخ الأئمة وعن تلاميذ الأئمة، لأنهم هم على رأس هذه الأمة، هم الهداة في هذه الأمة، هم المعلمون في هذه الأمة. وهكذا كان هذا الإمام، هذا الإمام من شيوخ الإمام الشافعي، من شيوخه الإمام الشافعي. خالف الشافعي في الكثير من مسائله، خالف إمامه وشيخه في كثير من مسائله، حتى عرف الشافعي بمذهب وعرف أحمد بمذهب، أصولهم واحدة، لأنهم كانوا جميعا على العقيدة الواحدة التي تعرف بعقيدة أهل السنة والجماعة، وكانوا جميعا حربا على البدعة وأهلها، يذودون عن حياض السنة ويدفعون شر البدعة بفضح أصحابها والرد عليهم، ويعتقدون أن هذا من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات. ألم يسأل الإمام أحمد أيهما أفضل، الرجل وش قال إبراهيم، يصوم ويصلي أو يرد على أهل البدع، وش قال الإمام أحمد؟ قال رد على أهل البدع، ما قالش يصلي ويصوم أفضل. أخطأ الإمام أحمد أبدا، أصاب وعلل هذا، قال يرد على أهل البدع. بما علل هذا؟ لما؟ نحن نعلم أن الصلاة هي عمود الإسلام، صح ولا لا؟ الصيام جاءت فيه النصوص، كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قرب من القربات العظيمة المحبوبة عند الله جل وعلا. وهذا إمام من أئمة الإسلام، كبير الأئمة في زمانه، يسأله صاحبه فيجيب بهذا الجواب، قال لأنه إذا صام وصلى. ارفع صوتك إبراهيم، القضية وصول أهل السنة، وش قال؟
فإنما يصلي لنفسه،
وإذا رد
إنما له لنفسه.
بارك الله فيك، وجد الله خيرا هذا الإمام، إذا صام وصلى هذا لنفسه، صح ولا لا؟ بينه وبين ربه. ولكن إذا رد على أهل البدع، هذا له ولي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يدفع عنها هذا الشر الذي لا شك فيه ولا ريب، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في الزيادة التي عند النسائي: كل بدعة ضلالة. من غير تفصيل ما كان لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، البدعة واحدة كلها سيئة. لهذا الحديث، بل لهذا الحديث العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يكرره على مسامع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى يتقرر هذا الأصل في قلوبهم، وحتى تصبح البدعة من أبغض الأمور إلى قلوبهم، حتى يجتنبوها، وحتى يردوا على أصحابها ويفضحوهم. واجب من الواجبات فضح أهل البدع وإظهار عورهم للناس، حتى يحذرهم الناس ويسلموا من شرهم ويحافظوا على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، وما أحيت سنة إلا أميتت بدعة. وهذا الذي أخبرنا وحذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه من سيعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلاف كثيرا، يرى اختلافا كثيرا، اختلاف عن سنته صلى الله عليه وسلم. الناس يبتعدون ويتركون، وخلافهم واختلافهم بقدر بعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. العاصم من هذا كله ما هو؟ قال بعد ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء الخيرة من الخيرة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتباع هدي السلف. بل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون تمسكنا بهذا الهدي قويا شديدا، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب، الشدة في التمسك بالحق، وخاصة في هذه الأيام. لا ينبغي للمسلم أن يكون ضعيفا في إيمانه، ضعيفا في تمسكه بالحق، ضعيفا في صدعه به، لابد أن يكون قويا. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه القوة في المؤمن، كما جاء في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المقصود ليست القوة في الأبدان والضعف فيها، المقصود به القوة في الإيمان أولا، وأسباب تقوية الإيمان كثيرة، جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من أسبابها اجتماعكم هذا، من أسبابها تالفكم فيما بينكم، من أسبابها مصاحبتكم للخيرين، وبعدكم عن الفاسدين المفسدين. أن يختار المؤمن دائما وأبدا الصاحب الطيب، عملا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، مصاحبة الأخيار. الأشرار يختلفون، هناك أشرار في دينهم وأشرار في دنياهم. نحن مأمورون بالبعد عنهم جميعا، بالبعد عن الشرير اللي في الدين والشرير اللي في الدنيا الاثنين. ولكن الذي يكون شريرا في دينه أخطر علينا من الثاني. وهذا كيف؟ هذا الذي أفسد دينه بإفساد عقيدته، ترك عقيدة أهل الحق لغيرها وكان على هوى من الأهواء، لأنها لا تتعدد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل هي تلك الفرق التي تنسب لتلك العقائد الباطلة، فأنت مطالب بالابتعاد عنه. لا تصاحب مبتدعا أبدا، ومصاحبته تقدح في دينك أولا، ومصاحبته تضرك ثانيا. والإنسان إذا أراد السلام لنفسه عليه بتحقيق هذا الأمر، عليه بتحقيق هذا الأمر أن يكون اجتماعه على الخير، وأن يكون اجتماعه مع أهله، مع الخيرين من عباد الله. والخيرون هم الصالحون الذين وفقهم الله جل وعلا للعلم النافع والعمل الصالح، الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لتحقيق الاعتقاد الذي اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على هذا الأمر. وما أعظمها من نعمة يا إخوان، ما أعظمها من نعمة أن نجتمع على ما يرضي الله، وأن نجتمع بعد أن اجتمعت قلوبنا على العقيدة الواحدة، على العقيدة الصافية النقية التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. هي نعمة لقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء، هذه عداوتهم بالنسبة لمن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لأجل الجاهليات التي كانوا عليها، عداوة لأجل العصبية الخبرية، عداوة لأجل المصالح الدنيوية، عداوة لأجل هذه الأمور الدنيئة التي لا خير فيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى على هذا الشر كله، وجمع قلوب الصحابة على هذا الخير العظيم. ولما ظهر في حادثة وقعت للصحابة، والصحابة بشر كسائر البشر، بين أنصاري ومهاجري، فقال نادى الأنصار يا للأنصار، ونادى المهاجر يا للمهاجرين. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا النداء وخرج فيهم أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم اتركوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية، يعني لو كان هناك تحزب مشروع ما كانش أفضل من هذا، تحزب القائم على عبادة من العبادات. تحزب على النصرة وتحزب على الهجرة، كلاهما خير عظيم، ولكن لا خير فيه، لا خير فيه. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهلية، أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم. فالشاهد من هذا إخواني الكرام أنه ينبغي علينا أولا أن نحرص الحرص الشديد على تعلم ما ينفعنا من أمور ديننا، وأن يكون البدء بالأصول قبل غيرها، قبل الفروع. وقديما كانوا يقولون من حفظ الأصول ضمن الوصول، من حفظ الأصول تعلمها وعمل بها. أنتم الآن بعد ما ينتهي أخوكم إبراهيم من هذا المتن المبارك تكونوا حققتم مرحلة أولى فيه. المرحلة الأولى أنكم تعلمتم أصول سنة نبيكم، يعني تعلمتم أصول الدين، تعلمتم أصول الاعتقاد، تعلمتم أصول المنهج القويم. تكتفون بهذا على قاعدة أضف إلى معلوماتك؟ بكري كنا صغار كانوا يديروا واحد العنوان في الصحائف والمجلات، أضف إلى معلوماتك، يجيبوا لك حاجة عندها فائدة باش تولي قوي في الثقافة العامة. ثم بعد هذا تكونون إن شاء الله أقوياء في العقيدة، تعلمتم أصول السنة من إمام أهل السنة عليه رحمة الله، يبقى عليكم بعد ذلك التزام هذه الأصول والسير عليها. ما وجي تتعلم مما قرره الإمام أحمد من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تخالف هذا، ثم أنت تخالف هذا. أصحاب رسول الله كانوا على شيء من البدع، قولوا جاوبوا أبدا ما كانوا، كانوا حربا على البدعة وأهلها. سمع أو رأى أبو موسى أولئك الذين اجتمعوا للذكر بتلك الطريقة الجديدة المحدثة، فأسرع إلى أخيه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أدرك أمة محمد، أدرك أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر فيها أمر عظيم، كما تقولوا أنتم مرة العالم ضجيع، هل تقولوا خطر كبير. خرج عبد الله رضي الله تعالى عنه وراء القوم جلوس، وواحد فيهم قائم ومسكين العصا، ويقول هذا العريف هذا سبحوا 100، يبدأوا يسبحونه ويعدوا بالحصى كما ذيك السبحة ذيك اللي راكم ديروها، نفس الشيء يعدون التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فما كان من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن قال، واسمع إلى قوله البليغ الذي فيه الحجة الدامغة، أأنتم على طريقة هي أهدى من طريقة محمد؟ يعني أنتم هذا الأمر الذي أنتم بصدده والطريقة التي تذكرون بها الله عز وجل هي أهدى من طريقة محمد؟ لا شك ولا ريب أن يكون الجواب كلا، لم تكون أبدا. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة وأنتم تجتمعون عليه. ثم قال: وهذا رسول الله آنيته لم تقصر وثيابه لم تبلى. يعني ما زال العهد قريبا وتقعون في المحدثات. يعني هذا فيه بيان أن المحدث في الدين كيفما كانت شر، حتى وإن استحسنها الناس، حتى وإن قال الناس واعتقد الناس أنه لا ضرر فيها. وإحنا عندنا دين العوام هذاك اللي يقول وش فيها، صح ولا وش فيها؟ قال نحتفلوا بالمولد، وش فيها سيدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام نذكروه وأولادنا يولوا يحبوه. يعني هذا المحبة ما تجي غير بالبدعة. ويقولوا صح، في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما احتفل النبي بميلاده، ما دلهمش عيد الميلاد، والصحابة ما احتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون من بعدهم ما احتفلوا، وتابعوهم ما احتفلوا، حتى جاء القرن الرابع، وحتى جاء خبيث من أخباث الروافض الدولة الفاطمية أحدث هذه البدعة، أحدث هذه البدعة واتبعها واتبعهم عليها عموم المسلمين بعد ذلك. نحن لسنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نحن على بدعة الرافضة والشيعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقس على ذلك كل البدع الأخرى. ندير لكم مشكلة كما قال بلاد المولد وكذا، بلك يقولوا لكم معليش قولوا أنا اللي قلت ماشي انتم، نتحمل مسؤولية. الحمد لله، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. فأقس على هذا بالنسبة لكل محدثة في دين الله. واسمع إلى الأئمة الأعلام، هذا الإمام مالك، هذا الجبل إمام السنة بحق، قال: من ادعى أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وعلى هذا ينبغي أن يسير المسلمون جميعا من أهل السنة والجماعة، مالكيين كانوا أو حنابلة أو شوافع أو أحناف، جميعا، لأن هذا هو أصل الدين، وهذا هو الهدي القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ونحن مأمورون باتباع هديهم والسير على طريقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا كله، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، والباطل باطلا، وأن يرزقنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه كلمة أردت من خلالها أن أذكر إخواني بمثل هذه الأصول الطيبة النافعة التي هي في الحقيقة أصول منهجنا، لأن منهجنا هو منهج السنة لا غير. وأئمتنا وعلماؤنا عرفوا به ونسبوا إليه لأجل هذا الأمر. هم أحرص الناس على هذه السنة، وأعلم الناس بهذه السنة، وأكثر الناس تعظيما لهذه السنة ولصاحبها، وأكثر الناس دعوة إلى هذه السنة، وأكثر الناس إحياء لهذه السنة. ديدنهم، دعوتهم، عملهم قائم على هذه السنة، يحيون بها ويموتون بها بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن لا يميتنا إلا عليها، إنه سميع مجيب، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المناهج المنحرفة، وكثر فيها دعاة الضلالة الذين يريدون صرف الناس وصرف شباب هذه الأمة عن منهج نبيها وعما كان عليه سلفها. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من هذه الدعوات. وبعضها يأتي باللباس السني السلفي، وأصحابها قد يظن الناس أنهم سلفيون وأنهم مشايخ وأنهم كذا. العبرة بالحق في اتباعه، العبرة بالتحاكم إليه. نحن نعرف الرجال بالحق وليس العكس. إذا كان بقدر التزامهم وتمسكهم به، أما إذا خالفوا وانحرفوا نعاملهم بما عاملهم به خير هذه الأمة. احنا هذه الأمور ما أحدثناها ولا ابتدعناها، نحن على طريق النسير وعلى منهج اختاره من هم أفضل وأعلم وأتقى لله جل وعلا منا، ولا نخالفه، ما حيينا ولا نتركه أبدا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يحيينا على السنة، وأن لا يميتنا إلا عليها. وهذا نحافظ عليه بمثل هذا التواصي الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أغتنم هذه الفرصة لأنصح إخواني وأبنائي بأن يلتزموا مجالس إخوانهم، وأن يقوي بعضهم بعضا بمثل هذا الترابط وبمثل هذا الإقبال. أنتم تقبلون على أمر عظيم، أنتم تقبلون على تعلم دينكم، تعلم عقيدتكم ودينكم، ما ينفعكم الله عز وجل به عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله أن يوفق إخواني القائمين على هذه الجمعية، وأن يبارك في جهودهم، وأن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في العمل، هذا أمر مهم، الصدق والإخلاص في العمل. وبيني وبينكم يا إخوان، هذا يظهر في الأعمال، هذا يظهر في الأعمال. الصادق يظهر صدقه من خلال عمله، كما أن الكاذب يظهر صدقه من خلال عمله، كما أن الخائن تظهر خيانته من خلال عمله. كم من الناس، كم من الناس اتزينوا وغطاوا الشر تاعهم بأنواع من الأغطية، ولكن الله عز وجل فضحهم، الله عز وجل فضحهم، الله تبارك وتعالى يفضح المفسد ولو بعد حين. وهذا يذكره العلماء في قصة إبليس مع آدم عليه السلام، أن الخائن الكاذب المراوغ الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. وصدقوني يا إخوان، والله وبالله وتالله أنه ليس ثمة أفضل من الصدق أبدا، وأوله وأعظمه الصدق مع الله تبارك وتعالى. والله كن صادقا مع الله، كن صادقا مع الله، لا تخشى إلا الله، لن يضروك أبدا، لن يضروك أبدا. يكيدون نعم، يتربصون نعم، يفترون نعم عليك، هذا كله، وقد لبسوا وافتروا وكادوا لغيرنا ممن هم قبلنا من خيارنا، خيار هذه الأمة كادوا لها. أنت لما تسمع وتقرأ لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله للإمام أحمد عليه رحمة الله، وكيف مشوا به للسلطان الظالم، وكيف عذب، وكيف سجن، وكيف غل بالسلاسل وقيد بها من بلد إلى بلد، وفي النهاية تحقق فيه قول الله جل وعلا والعاقبة للمتقين، كان تقيا لله وصادقا مع الله فنصره الله جل وعلا. هذه آيات يا إخوان. هو من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من بعد غيرهم من أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة، صلى الله عز وجل أن يرزقنا اتباع هديهم وسبيلهم. أكتفي بهذا القدر، وربما نخلي مجال لشيء من الأسئلة، والله تبارك وتعالى أعلم. تبدأ شيخ إبراهيم، وفقك الله. وفقك الله. هذا معمر ولا فارغ؟ بسم الله.
جزا الله خيرا شيخنا أبي عبد الله، حفظه الله على ما أتحف به أسماعنا وشنف به آذاننا من هذه الكلمات والنصائح والتوجيهات المنهجية النفيسة الطيبة، جعلها الله عز وجل في موازين حسناته، وجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونستأذن شيخنا حفظه الله في طرح مجموعة من الأسئلة. نعم، هذا يعني أعطيت أقدم به شيخنا. يقول
شيخ فلكوس، هل من سؤالي قدر
15 نص
على كل حال، هذا أخي يقول شيخنا والدنا حفظك الله وبارك فيك، نحبك في الله.
بعد من إخواننا على ذكر الشيخ، يعني كان مع جماعة وفيهم واحد من المخالفين، واحد من المخالفين، فقال لي هكذا، جاتني هكذا، قلت الله العظيم أنغيظهم. قال جاء سياق الكلام، أدري قال لي هو وشنو، صح أنا نذكر بركة محل الشاهد. قال قلت الشيخ جبل، يعني على الشيخ، قالوا الشيخ جبل، صدق في هذا. قالوا كاين جبل واحد أخرى، هذا الثاني. قالوا كاين جبال، قالوا هي كاين جبل واحد أخرى. قال أنا ظنيت يقول لي مشايخ يعني جبال، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ. قال لي واذكر لي أسماء دع المحليين كما يقول الشيخ. قال لي كيف فلان وفلان يا سبحان ربي العظيم. أنا قلت له هؤلاء من المفروض يقول كين حفر مع هذا الجبال، بول كين ربوة، ربوة جمعها ربوة إبراهيم. ها قال ربوة يا سيدي جبل بعده جبل مع الشيخ. عيب يعني هذا كلام لا يقال. مثل هذا أصلحه الله، قال الشيخ محمد. احنا قاعد ظنينا الشيخ محمد عم بنا الشيخ، ظنيناه الشيخ، هو الشيخ محمد الآخر مش الجبل اللي هابط تحت. الله المستعان. وراجعنا الشيخ، يا شيخ قلنا له يعني كان ما زال تواصل، يا شيخ هذا عيب ما يليق والله كذا، أما سهو مني زلت لسان كذا كذا. إيه ما ليش؟ قلت له هذا يعالج ويصحح. قلت له الآن الحمد لله رايح على كاين واحد الوسائل. قلت له الآن قول برك الجملة نكتبها ونرميها في الواتساب. قلت له تلحق في للآفاق، للآفاق في نصف ساعة يقرأها آلاف البشر. هذه هذا من الخير إذا استعمل في الخير، صح ولا لا؟ مع الأسف الشديد الناس يستعملوه في الكذب، واحد يكذب كذبة تنشر في الآفاق. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. المهم صلى الله يصلح إخواننا. هاي تفضل اسمح لنا قطعناك.
هذا شيخنا يقول يعني نحبكم في الله عز وجل.
أحب الذي أحبنا فيه.
هذا قدمنا لأنه كثير من الأسئلة يعني مقدمة بهذا العبارات.
اسم هذا ده. هذا وش ده؟
هذا
جزاه الله خير.
هذا كده هذا نبدأ بالله.
تحسبها عقبها ورنا.
أنا نبدأ باللي ماشي محسوب إن شاء الله. وهذا يعني إخوائي يطلبون منكم ومن الحضور الدعاء لأخينا شيخ سليمان بالشفاء حفظه الله. يعني سألوا له الله تعالى دعاء. مريض الشيخ عنده
مدة شوية. بلغنيش الله يهديه.
كل حال هو كان ساكت.
الله يهديه.
صاحب
السنة لا يشتكي إلا
هكذا يحسبه
لخالقه. إذا مرضت فهو يشفي. هذا مش يسوى صح موافقه.
أو ما جش من عنده يعني إخواني. نبدأ سيد الشيخ. هذا السائل يقول حفظكم الله شيخنا، بعض الإخوة يصادقون بعض المنحرفين وإذا نصحناهم قالوا نحن على ثبات من يعني مما نحن عليه وفيه ولن يؤثر ذلك يعني مصاحبتنا لهؤلاء فينا، فما نصيحتكم بارك الله فيكم لهؤلاء؟ جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. على كل حال هذا إذا كان يدعي هذا الأمر نقول له راك ما شاء الله أفضل من أئمة السلف. أئمة السلف كانوا يخشون على أنفسهم، ما هوش من المصاحبة، من مجرد مجالسة. الإمام الشعبي جاه الرجل من هؤلاء قال تأذن لي بساعة؟ قال ولا نصف ساعة. تأمن على نفسك يا أخي، هؤلاء أصحاب شبهات، لعل الواحد منهم يلقي عليك شبهة واحدة تكون سبب في فساد دينك وانحرافك، فلا ينبغي هذا يا إخوان، لا ينبغي. نحن نسير على خطى هؤلاء من هدي سلفنا، من هدي سلفنا عدم مجالسة هؤلاء. هذا مما يذكره أهل العلم فائدة من حديث أبي هريرة في السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا عليه، اجتمعنا على هذا الخير، اجتمعنا على دين الله، اجتمعنا على منهج رسول الله وسلف هذه الأمة، وكانت محبتنا بسبب هذا الاجتماع. أحب بعضنا البعض لأجل هذا الأمر، ولهذا المحبة تتفاوت درجاتها. نحن لا نقدم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب مخلوق، كائنا من كان، كائنا من كان، تحقيقا لقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله، وفي حديث الآخر: وأتقاكم لله. يعني هذه المحبة لأجل هذا الأمر. نحب الصحابة لأنهم أفضل هذه الأمة، لكن لا نقدم حبهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب أئمتنا وعلماءنا، وهذا لصلاحهم ولدرجتهم في هذا الصلاح. ولهذا لما جاء الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى حديث أنس في شرح رياض الصالحين، حديث أنس العظيم حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال رضي الله تعالى عنه تعليقا: ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث، فرحهم بهذا الحديث. قال: وإني أشهد الله على حبي لرسول الله وعلى حب صاحبيه، وأسأل الله جل وعلا أن أكون معهم يوم القيامة. وكل من يأتي لهذا الحديث يقول بقول أنس، وهذا الحديث المسلسل. وعند تعليقه وشرحه لهذا الحديث الشيخ العثيمين قال: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله وأصحابه وعلمائنا وأئمتنا، وأسأل الله عز وجل أن أكون معهم يوم القيامة. ونحن بدورنا نشهد الله على حبنا لحبيبنا ونبينا وأصحابه جميعا وعلمائنا وأئمتنا الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم يوم القيامة. هذه بشرى يا إخوان، هذه بشرى عظيمة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود للسائل ناصحا له: لا تأمن على نفسك مثل هذا يا أخي، وكن سلفيا على الجادة كما قال علماؤنا، ومن سلفيتك أن تكون مصاحبا لمن استقام على منهجك مبتعدا عمن خالفه. أنت تقول منحرف ثم تصاحبه، والله هذا ليس بعلامة صلاح واستقامة، هذه علامة انحراف. والسلف كانوا يحكمون على الرجل بصاحبه، على الرجل بصاحبه. وكنت ربما ذكرت لكم في المرة السابقة كلام سفيان الثوري لما سأل عن أحدهم الربيع بن صبيغ، قالوا سني، قال من يصاحب؟ قال يصاحب القدرية، قال هو قدري، ما طول ما قصر كما تقولون انتم، قال هو قدري. احنا كذلك نسأل من يصاحب؟ قالوا الله يصاحب الحزبيين. وش نقولوا هذا؟ نقولوا سلفي بصحي صاحب؟ ما عندناش، نقولوا هذا حزبي، هذا حزبي، ربما لابس لباس السلفي، ربما متستر بزي السلفيين، يصاحب الاحتوائيين، هكذا نقول له. وش يكون هذا؟ يكون مثلهم. وقس على ذلك هذه الأمور. آية، تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: ما توجيهكم لنا في معاملة أحد إخواننا الذين لا، هذه إخواننا الذي لا يزال يصاحب بعض المميعة والمتعصبة والمخالفين، لكن لما نصح قال بأنه يعلم أخطاءهم وانحرافهم، إلا أنه صعب عليه أن يترك أصحابه القدامى. جزاكم الله خيرا.
لا خص غير نجاوب ونقول له كما يقول المصري: يا عيني عليك. الله العظيم، عجب عجب الناس كيف. أنا كنت بدأت تعليقا على حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع عليه وتفرقا عليه، وتفرقا عليه. نفس الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله قال، هذه فائدة عزيزة: إذا أحدث صاحبه أمرا ثم لم يترك، يعني الثاني لم يترك لأجل هذا الإحداث، قال: لم يكن حبه له في الله، لم يكن حبه له في الله، وإن ادعاه يكذب. لأن الذي يكون حبه لأخيه في الله يجتمع معه أو يتفرق عنه بقدر الاستقامة على أمر الله، هذا إذا انحرف خلاص وش بقى؟ واجب عليك النصح، نعم تنصح له، تنصح له نعم. أما أن تقول عز علي ترك صحبته لأنها قديمة والعلاقة بيني وبينه وطيدة و و و و، هذا كله من تلبيس الشيطان على الإنسان ليضله عن سبيل الله. ولا يبعد أنه هذا بعد مدة سيصبح مثله، لا يبعد. فكن مؤمنا قويا كما يحب الله جل وعلا منك، قويا في تمسكك، قويا في التزامك، اجعل أعمالك كلها لله، تجتمع لله وفي الله، وتترك لله وامتثالا لأمر الله كذلك. احنا نجتمع، نجتمع وش؟ نجتمع على الحق دائما وأبدا، نجتمع مع من كان معنا على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد، هذا واجب علينا. لكن الذي يخالفنا وتظهر مخالفتنا أو تظهر مخالفته ونصح وكلم وأبى، تفضل وأبى، ياك ماكش من ماكش من جماعة باش خاوتك برك ما يتهمكش. الله المستعان. سأل الله أن يهدي الأخ هذا سواء السبيل. وإحنا نحب له الخير ونحب الخير لإخواننا جميعا. اترك هذا الأمر يا أخي، ولا تقدم العاطفة على الدين، ما تخليش العاطفة تلعب بك، كن دائما على الجادة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل عن معنى العقوق وعن بعض صوره التي تدخل فيه عن عقوق الوالدين.
كما أن بر الوالدين من أجل وأعظم الطاعات والقربات لما جاء في ذلك من النصوص العظيمة، من مثل قول الله عز وجل: وقضى الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود عن أحب الأعمال، أحب لأعظم أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، قال: الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، هو كحديث أحب. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. وفي مقابل هذا أن من أعظم الذنوب التي تستحق أعظم العقوبات بعد الشرك بالله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والعقوق هو عدم طاعتهما وعدم الإحسان إليهما وعدم البر بهما، هذا كله من العقوق. ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي من العظائم في ذاتها، كأن يكون ظالما لهم أو أن يؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون مجانبا لهذا الأمر، محققا لضده، أن يكون بارا بوالديه بطاعتهما في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك الوالد أو الوالدة بمعصية فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يوفقه لبرهما، يعني يكفي أن نعلم أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، البر هذا يبقى حتى لو ماتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من البر صلتك لأهل ود أبيك. الأب بتاعك كان له صاحب، كان له صاحب، وأنت كنت تعلم أن هذا الصاحب كان الوالد يحبه، صاحب هذا من عنب السام مثلا ولا من الصور مثلا، فمن برك بأبيك أنك تصل هذا الصاحب، تخرج من بيتك وتذهب إليه بهدية وأمور تدخل السرور بها عليه، برا لوالدك، كما وقع لابن عمر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث والقصة التي تعرفونها: أهداه دابته وعمامته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأل الله أن يوفقنا وإياكم للبر بالوالدين. قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا من الجهاد الذي يخفى على الكثير منا، وهو من أعظم الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
حسن الله عليكم شيخنا. وهذا أخ يشتكي من الجفاء بين الإخوة في منطقتهم ويسأل عن الدواء الشرعي لذلك، عن نصيحة للإخوان جزاكم الله خير.
الدواء الشرعي لا شك ولا ريب، وبالتزام الحق الرجوع إلى كتاب السنة في هذا الباب، قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا بد على الإخوان، ولا بد أن يبادر بعضهم إلى مثل هذا الخير ويصلح ما بين إخوانه، وإصلاح ذات البين من أجل وأعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، وهذا من الأمور التي لا بد منها، لأننا أمة اجتماع لسنا أمة فرقة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا على هذا وبشرنا بخيره بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة التي تجتمع على الخير. وما دام أننا على دين واحد، على عقيدة واحدة، على منهج واحد، ينبغي أن نزيل هذا الجفاء بإزالة أسبابه. نعرف الأسباب التي سببت هذا الأمر، نقوم بإزالتها. أحيانا يعني ما يكون ولا شيء ظاهر واضح أو ذو بال، نزغ الشيطان بين بعضهم وتحزب بعضهم لبعض والبعض الآخر البعض الآخر، ووقعت هذا الجفوة وهذا. إحنا والله نسعى دائما وأبدا وندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، يعلم الله أن يجمع بين قلوب إخواني دائما، والله لا يفرحنا لا يفرحنا بعد أن نرى إخواننا وأهلنا على طريق الحق وعلى طريق الهداية، اجتماعهم عليه اجتماعهم عليه. وأنا لا أكتمكم سرا أني أحيانا يعني رغم الظروف والمشاغل وضيق الوقت يطلبوني إخوة من مكان المكان لأجل إصلاح بينهم، والله نمشي. الشيطان يحب يقول لي يبدي جدك ونزل تروح لهم أجلاف وكذا ما يفهموا ما، ولكن أخالفه وتوكل على ربي وأمضي. وأحيانا الله عز وجل يكتب في هذه الخطوات خير ويجتمع إخواننا على الخير. أحيانا مع الأسف الشديد نفاجأ بخلاف ذلك، ولقد يجتمعون لمرحلة ثم تعود حليمة لعادتها القديمة، الله يهديها. ايه بعض الإخوة هكذا وتأخذ عليهم العهد، لأنه كان بعضهم تعرف أنت مثل هذه الأمور بالتجربة. نمشي وبعد نقول لهم تعاهدوني، أنه نعاهدوا. قبل أيام كان قصة تكررت بعد سنتين، تكررت نفس القصة، أجماعة وعندهم إمام ومؤاخذات عليه ومنهجية وكذا وكذا، جاءوا مشينا الإخوان جابنا الإيمان، أذكروا المؤاخذة ذاكروا المؤاخذة، وهك تعرف بعضها مؤاخذات وبعضها وخدات ماشي مؤاخذات، يعني هم يؤاخذون عليها أنهم جعلوها من المؤاخذات، هذا واقع يا إخوان. أو بعدين عالجوا الأمر مؤاخذات الأخ الإمام هذا خطأ يعني ما ينبغي أن يقع منك وكذا، أتوب إلى الله استغفره. يقول الأخ هذا أخلص اتفقنا صالحته صالحنا، تنوضوا سلموا على بعضكم، نوضوا سلموا على بعضهم، وبكى بعضهم مع بعض. بعد سنتين وجاني واحد الغر منهم صاحب فتنة نسأل الله أن يصلح حاله أن يصلح حاله. قال لي يا شيخ هذاك المجلس بهذا الأسلوب، هذاك المجلس قال لي أساسا كان على باطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآن أنت تتهمني أني خرجت من بيتي وجيت حتى عندكم للصيف وجلسنا هذاك المجلس وقعدنا هذيك الساعتين أو ثلاث وفي النهاية على شيء باطل، ألا تستحي؟ قلت له ألا تخاف الله عز وجل؟ ألا تتقيه؟ نط وقلت لي والله الذي لا إله غيره هو بالذات مشى معي حتى الصيام. والشيخ طمأن وكذا. لماذا؟ قلت له من أنت أولا؟ أنت نصبت نفسك أنت إمام المنهج في الصيف ولا نصبوك؟ بين لي برك اللي نصبك شكون؟ من هو؟ ثم معليش حتى إذا وقعت مثل هذه الأمور وأخطأ بعض إخوانكم، هذا رأي إمام في المنطقة له قدره له احترامه، خطأه ليس كسائر أخطاء إخوانه، يعالج بالحكمة وبراوية. والأمر إذا تعذر عليكم أو تعسر عليكم يرفع إلى من هم أعلم منكم وأدرى منكم بمثل هذه القضايا. أنسأل الله عز وجل العفو والعافية، الله يصلح أمورنا وأمور إخواننا. فينبغي تعالج الأمور هذه بمثل هذه الطريقة. وقبل هذا كله، الواجب على الإنسان دائما وأبدا أن يستحضر خشية الله عز وجل ويتقي ربه تبارك وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا كان سببا في فرقة أو سببا في نزاع أو سببا في خلاف بين إخوانه فقد تسبب في شر عظيم. من سن بالإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من حمل بها إلى يوم القيامة، وسيبقى وستبقى تبعات ذلك الخلاف أوزاره عليه، لأنه هو أول من بدأ وأول من أشعل فتيلة. صلى الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. ورانا
رابع سيد الله عليكم شيخنا، وهذا السيد يسأل عن حكم ترطية الرأس جزاكم الله خير.
يعني الرجل والمرأة تغطية الرأس يقصد الأخ يعني بالطاقية أو للعمامة لغيره، هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة يعني يدل عليها الفعل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا من فعله، ولهذا جاء وجوب حفظ الرأس في الإحرام. ما يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لا بعمامة ولا بقرنسوة ولا بغيرها، ما قلوش كاسك طعيم لا يصلح به. أهل الإيمان أن يتشبهوا بأهل السلطان، يلبسوا هذه القبعات وهذا، هذا تشبه يا إخوان، مع الأسف الشديد الكثير منا لا ينكر منها، الآباء لا ينكرون هذا على أبنائهم. إحنا هذا شعار الإسلام، كيف بعض الناس عندهم لا نقولش يعني عيب، هو موش عيب يعني، عندهم بعض الأمور هكذا، واحد يصاب بالصدع يتفرطس في رأسه يرى أن هذا عيب خلقي، يريد ستر هذا الأمر إلى الطيب باش ما يبانش أنه الواحد يكون عنده عيب كثرة الشيء، هو صغير وشيء يحب يستر العيبة، يرى يدير كل شيء، يدير الكاسكيط يدير البوني يدير
المشاكل هذه كلها باش يدير زي إسلامنا يدير طاقية العمامة ما نهضروش عليها يدير طاقية ولا شيء من هذا القبيل أبدا دير هذا على الأقل تؤجر عليه يعني إذا قصدت به السنة تؤجر عليه وتصدر راسك يعني تصدر هذا الذي تراه أو تظنه عيبا وفي الحقيقة ليس بعيب صلى الله عليه وسلم.
بسم الله عليكم شيخنا وهذا أخ يسأل يقول ما تنصحنا من يطلب العلم عند المجاهيل فإذا أنكر عليه قال هذا من حسن الظن به جزاكم الله خير.
معليش حسن الظن مطلوب ولكن من حسن الظن به في هذا الباب أنك تمشي على الأصول السلبية الصحيحة. احنا عندنا في هذا الباب مثلما قال الإمام أعمد من أصول السنة عندنا هنقول من أصول طلب العلم عندنا معرفة من نأخذ عنه العلم لقول الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه يعني إذا جاءك شطارة وجاءك حسن الظن يعني أكثر من هؤلاء الجبال كالجبال أكثر من هؤلاء الجبال لا ينبغي هذا وش خسرت أنت؟ أسأل هذا عن عقيدته ومنهجه لعله يكون على خير استقامة أما إذا بان على خلاف ذلك السلامة لك في دينك أن تترك مجالسته لأنه قد يؤثر عليك بشبهة ويلبس عليك في أمر من أمور دينك صلى الله عليه وسلم.
الله عليكم شيخنا
هذا أخ
يقول أنه من أصول أهل السنة والجماعة ترك المراء والجدال في الدين كما ذكر الإمام أحمد وغيره لكننا نرى يعني لسنا هذه الأيام كثير من الإخوة يعني لهم إقبال على الخير والقال وشيء من يعني التساوي في طلب العلم وكذلك العبادة في المعصية جزاكم الله خير.
جزاه الله خير على هذا التنبيه. السؤال الذي أراد منه هذا التوجيه وهذا على طريقة من قال من العلماء يسأل العالم حتى يتعلم الجالس وهذا تذكره أهل العلم من فوائد حديث جبريل أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم لما يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود الجلوس حتى يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا من هذه من مما نصح به شيخنا الشيخ محمد وفقه الله جل وعلا لكل خير انه الانسان ما يقولش خاصه في هذه الايام يترك احنا مرينا مرحله الكلام خلاص الامور بانت والمسائل اتضحت والناس الحمد لله على بينه من امرهم ما نفرض من تبعوا هذا المفلسين هذو وهم قالوا هم زادوا قالوا هم زادوا استدركوا هم زادوا ردوا هم داروا بيان وطلعوا بيان واحد الوقت كانوا يقولوا لنا يتركونا من سياسة البيانات هذه خلونا من البيانات وسبحان ربي العظيم ثم بعد ذلك أصابهم إسهال البيان لأنهم إسهال البيان كل بيان بيان مناقر المصري بيان بيان يقول المهم ولهذا احنا الحمد لله احنا في شغل وعندنا ما يشغلنا والواجب علينا ان نشغل انفسنا يبقى كل واحد يرد عليه ويا صاحبي ضاعت اعمارنا ضاعت اعمارنا تصوروا مثلا واحد مثلي ولا مثل الشيخ عبد المجيد ولا مثل شيخنا كل من طعن فيه رد عليه
لازم نشوف عمر إضافي، ما أستطيع ولا نقدر أبدا. ولهذا بإذن الباري جل وعلا لم أرد على أحد من هؤلاء الملبسين المدلسين. من أراد أن ينصحنا فيما صدر منا فمرحبا به، فمرحبا به بالأدب والحجة والدليل، وإنا راجع عما قد يتبين أنه خطأ من أخطائنا عالي جدا عالي جدا. أما هذه الأساليب وهذه الطرق هذه ليست لنا ولا نقدر عليها أبدا. ما لأنت لنا هذاك عامله الله بما يستحق، هذاك البليدي هذاك ولا الكفريكي ومش بليدي، حتى في نسبته كذب، حتى في نسبته كذب. واحتج عليه أهل البليدي يقول يا أخوي ما ركش منا أخطينا ما ركش منا، كفريكي يقول كفريكي ما قال كله كذب علي وعلى الشيخ محمد. قال أنا المقام تبع فيه ربين. قال الشيخ رضا الشيخ رضي أخرب الشيخ الظهر يجي هو أحد على المكتبة، إذا كان ممن يعرفه يجاوب جاوب، وإذا كان ممن لا يعرفه جاوب جاوب. حاير يقول هذا الناس يعني الشيطان أهدير طريقة يوحي بها إليهم بهذه الصورة، يعني ما يعرفوش باللي سيفضحون. أنا حي موجود، أنا موجود حي، متى قلت هذا الكلام ومتى سمعت مني وكيف سمعت مني أنك؟ أنا كتبت أن الشيخ رامي خالف، أعوذ بالله من الكذب والبهتان، وأنا خصمه يوم القيامة. ثم كذب على من هو أعلم منا الشيخ محمد الكذب العريض، وعندهم وقت وعندهم فارغين فلسين يقعد ربما بالأيام ويكتب في هذا المقال كذب وبهتان وظلم، ولو عمر بها لم يكسكس. فنسأل الله عز وجل حفظ العالم. مثل ما قال شيخنا واسمعوا هذه، قال الآن ما هوش وقت، انتهى وقت الكلام والقيل والقال، الآن وقت العمل، نمضي بما نحن فيه. صلى الله عز وجل نرزقنا الإخلاص وأن يوفي المعنى، وقد نهينا عن القيل والقال وينهاكم عن ثلاث، عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا من الخير والقال لا شك، أن نمشوا الحق وأن نبينه هذا واجب، هذا واجب. وإحنا يعني ما هو الشرط زيد من الناس، الحمد لله عندنا من شبابنا يجتهد في هذا الأمر، ولكن بشرط لا يكون طريقة القرض الخبيثة بالخيانات وبالكذبات وبالافتراءات، نعوذ بالله أبدا. أجاونا ناس يقولنا أمور تسجيلات فيها فضائح أخلاقية، قلنا ما لم يجوز أبدا ولا ينبغي أن ينشر. أتركوا هذا الأمر، الأمر بيد الله عز وجل. بعض إخواننا ربما يسيء استعمال بعض الألفاظ البذيئة على طريقتها، ننهاهم عن ذلك، نقولهم لا لا تفعلوا، اتقوا الله عز وجل لأنفسكم هذا حتى وإن أخطأوا، ولكن لا نعصي الله عز وجل فيهم. حتى وإن عصوا الله عز وجل فينا استعملوا الأساليب الناكرة، استعملوا الخداع، استعملوا كل شيء، والله استعملوا كل شيء. أنا قلت لإخواني مرة وأعيدها على مسامعكم، قلت إحنا ما لنا من 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 أعدائنا من المبتدعة من الحزبيين من المتصوفة من الخوارج، وصلوا حتى إلى محاولة اغتيالنا، الله عز وجل سلمنا من شرهم، ولكن ما أوذينا بكلام كما آذانا هؤلاء.
الذين كانوا بالأمس من أقرب الناس إليه. فنسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما يستحقون، أن يعاملهم بما يستحقون. اللي كان البارح الوالد المربي اليوم أصبح الكذاب، أصبح الخائن، أصبح الله. فنسأل الله عز وجل عفو الحافظ، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلمنا من هؤلاء وظلم علماءنا ومشايخنا. صلى الله عز وجل أن يوفقنا ما يحبه ويرضاه. وعليكم بنصيحة شيخكم وكبيركم حفظه الله جل وعلا بهذا الباب وبغيره من الأبواب. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق المبين. مبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وفضله وكرمه أن جمعنا مع إخواننا في مدينتنا، جمعنا على ذكره، وجمعنا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمعنا على هدي خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على هدي سلفنا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بهم، وأن يعرفنا بمنهجهم الذي قام على الحق المبين. هذا المنهج الذي أساسه الوحي، كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المنهج الذي هو سبيل المؤمنين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى الذي جاء به هذا النبي الكريم الذي دعا إليه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه سلفنا، حققوه باتباعهم لهذا النبي وساروا عليه بعد ذلك ودعوا إليه، بل إن من جاء بعدهم ينال النصيب من هذا الهدي بقدر تحقيقه لما حققوه، بقدر تحقيقه للإيمان الذي كانوا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم هذه الآية أن كل من جاء بعد الصحابة وخالفهم في إيمانهم وخالفهم في عقيدتهم وخالفهم في عقيدتهم لم يتحقق هذه الهداية ولم يكن من أهلها أبدا، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل. ولهذا البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدي أصحابه الكرام ومن جاء بعدهم من خير هذه الأمة الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كانت هذه دعوة أئمة الهدى سلف هذه الأمة الكرام الذين ساروا على نهج السابقين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصوله التي جمعها وسماها بأصول السنة ورواها عنه ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وكنت قبل مجيئي سألت أخي إبراهيم عن برنامج في الجمعية، فقال: بدأنا أصول الإمام أحمد عليه رحمة الله، فهذا شيء طيب، صلى الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على حسن الاختيار وعلى حسن النصح لإخوانه والبيان لهذا المنهج الحق، لأن هذه الأصول هي أصول منهج سلف هذه الأمة، هذه الأصول التي بدأها الإمام أحمد بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الدعوة السلفية القائمة على هذا الأصل العظيم. وعلماؤنا من نصحهم لأمة نبيهم عليه الصلاة والسلام كتبوا في مثل هذه الأصول العظيمة وجعلوها من أولى الأولويات في باب العلم، لأن أول ما يجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعرف على ربه جل في علاه، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بهذا العلم الذي هو العلم بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذه عن أهله عن الراسخين في العلم الذين جمعوا بين الاعتقاد السليم والمنهج القويم، جمعوا بين الأمرين وهذا لا بد منه، وليس عندنا تفريق في هذا. قال هذا عقيدته سلفية ولكن منهجه شوية لا يستقيم. لا بد أن تظهر سلفيته في اعتقاده، أن يكون على ما كان عليه معتقد الأولين، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا صنيع الإمام اللذكائي الذي يشبه صنيع الإمام أحمد. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا هو بيان منزلة هذه الأصول والتركيز على هذا العلم الذي ينبغي أن يكون الأساس في الدعاة إلى المنهج الحق، الأساس في الدعوة القائمة على منهاج النبوة، هو التركيز على غرس المعتقد السليم في أبناء هذه الأمة بتعريفهم بأصول المعتقد وتعليمهم مسائل الإيمان. بعضهم قال اتركونا من العقيدة ومن مسائل العقيدة، لأن العقيدة تفرق بين الناس، يريدون أن يجمعوا الناس على الهباب، أشعري معتزلي خارجي صوفي كيفما كان عقيدته، المهم نجتمع على الإسلام العام كما يقولون، نجتمع على الإسلام العام. ثم هذه الأمور فيما بيننا نسير فيها على القاعدة التي يسميها أصحابها على القاعدة الذهبية أو النورانية، والتي قال عنها الشيخ الفوزان عليه رحمة الله بل القاعدة الشيطانية، وهي قول قائلهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نجتمع مع الروافض مع الشيعة، لأن الشيعة يدخلون بزعمهم تحت الإسلام العام، ثم نعذر بعضنا في المسائل التي اختلفنا فيها. هؤلاء عندهم أخبث هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله، ونحن من أصول عقيدتنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنه، ونعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق العشر المبشرون بالجنة، ونعتقد أن أفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون، ونعتقد أن أفضل هؤلاء الأربع الشيخان أبو بكر وعمر، ونعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق بمعنى أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها هو صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه، وهو أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل النبي من أحب الناس إليك، قال صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قالوا من الرجال؟ قال أبوها. هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا. هؤلاء الأنجاس عقيدتهم أن أفجر امرأة في هذه الأمة هي أمنا عائشة، وأن أخبث واحد في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نجتمع مع هؤلاء ونعذرهم فيما يعتقدون، فيما خالفونا فيه نجتمع على الإسلام العام لنواجه عدونا، لنواجه اليهود والنصارى. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لهؤلاء أخبث من اليهود، وهذا ليس كلامي، هذا كلام أئمتنا وعلمائنا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا بالأدلة على ذلك. وما الخيانات الكبرى التي وقعت في الأمة إلا كان من ورائها خبيث من هؤلاء الأخبث، من هؤلاء الروافض، كانوا سببا في إسقاط الخلافة، كانوا سببا في اكتساح المغول لأرض الإسلام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وما زالت خيانتهم إلى يومنا هذا. هذه الخيانات المنبوذة في دين الله جل وعلا، والخائن منبوذ في دين الله بنص الكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن الله لا يهدي، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه امرأة كافرة شهدت هذه الشهادة، وهي شهادة حق. ليعلم أني لم أخنه بالغيب وإن الله لا يهدي كيد الخائنين أبدا. ومن هذه الآية قرر بعض علمائنا وأئمتنا أن الخائن كيده يعود عليه، أن الخائن أول من يتضرر بهذه الخيانة هو بنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا، أن يرزقنا أخلاق نبينا، وأن يعيذنا مما كان يتعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل بحال من الأحوال أن يكون هذا منهج الحق الذي يجتمع عليه أهل الحق. والله تبارك وتعالى لما أمرنا بالاجتماع، أمرنا فيه بأمر عظيم، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل هذا الاجتماع قائم على الحق بحبل الله، وحبل الله هو هديه، هو دينه، هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الإسلام العظيم الذي دعا إليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الإسلام الصافي قبل أن تدخله هذه البدع والضلالات، الإسلام النقي الذي مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الأمة عليه. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه الأصول العظيمة التي جمعها لنا أئمة الإسلام والتي أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ميز الله عز وجل به هذا المنهج، هذا المنهج القويم على خلاف المناهج الأخرى. هذا المنهج أصولها كلها مستندة إلى الكتاب والسنة، ما في أصل من الأصول ليس فيه أصل من الأصول لا دليل عليه أبدا. الأصول كلها بأدلتها وحججها، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ينبغي أن نبني ديننا بأصوله وفروعه على الحجج والأدلة التي هي من الشرع. وهذه فائدة العلم النافع الذي أمرنا به والذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قالوا العلم النافع، وهذا التلازم ظاهر في هذا الأمر، لأن سبيل الهداية لا يكون إلا بالعلم النافع، وهذا تقييد له أهميته أن يكون علما نافعا. متى يكون العلم نافع؟ إذا كان هذا العلم مبني على أصول صحيحة. ونحن العلم عندنا ما هو يا عباد الله؟ قال الله، قال رسوله، هذا أصل العلم عندنا. إذن الذي ميز هذا المنهج أنه قائم على مثل هذه الأصول التي أدلتها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتحقق السير على سبيل المؤمنين الذي أمرنا به، وبهذا يتحقق تحقيقنا للأصول التي بينها ودعا إليها أئمتنا. قال: أصول السنة. والمقصود بالسنة هنا الهدي، الطريق، المنهج الذي كان عليه رسول الله، يعني السنة بمعناها الشامل. قال: عندنا، وليس عند غيرنا، عندنا نحن أهل السنة والجماعة. هؤلاء تميزوا بأمرين: أنهم أهل سنة. لما؟ لأنهم أكثر الناس وأول الناس تعظيما لهذه السنة، لأنهم أحرص الناس على هذه السنة علما وعملا ونشرا ودعوة. السنة تسري في دمائهم إذا رؤوا رأى الناس السنة. الإمام أحمد الذي كان يعرف بإمام أهل السنة، إمام أهل السنة، وهو إمام أهل السنة في زمانه وفي سائر الأزمنة، وهذا ليس محصور في الإمام أحمد. الإمام مالك إمام أهل السنة، الإمام البخاري إمام أهل السنة، قبلهم الإمام الزهري إمام أهل السنة، وهكذا الأئمة الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وعرفوا بالتمسك بالسنة اعتقادا وعملا، كان إذا رآه الناس رأوا السنة، كانوا يأخذون من كلامه على اعتقاد أن هذا الإمام إنما قاله لأنه سنة، لأنه سنة. هذا حسن الظن بالأئمة، ما كانوا يعتقدون أن الإمام أحمد معصوم، وما كانوا يعتقدون أنه يجب عليهم أن يأخذوا بكل ما قاله الإمام أحمد أبدا، هذا ما كان. لا الإمام أحمد أخذه عن شيوخه ولا تلاميذه أخذوه عنه، ناهيك عن غيرهم، ناهيك عن غيرهم، نحن نتكلم عن الأئمة وعن شيوخ الأئمة وعن تلاميذ الأئمة، لأنهم هم على رأس هذه الأمة، هم الهداة في هذه الأمة، هم المعلمون في هذه الأمة. وهكذا كان هذا الإمام، هذا الإمام من شيوخ الإمام الشافعي، من شيوخه الإمام الشافعي، خالف الشافعي في الكثير من مسائله، خالف إمامه وشيخه في كثير من مسائله، حتى عرف الشافعي بمذهب وعرف أحمد بمذهب، أصولهم واحدة، لأنهم كانوا جميعا على العقيدة الواحدة التي تعرف بعقيدة أهل السنة والجماعة، وكانوا جميعا حربا على البدعة وأهلها، يذودون عن حياض السنة ويدفعون شر البدعة بفضح أصحابها والرد عليهم، ويعتقدون أن هذا من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات. ألم يسأل الإمام أحمد أيهما أفضل، الرجل وش قال إبراهيم، يصوم ويصلي أو يرد على أهل البدع، وش قال الإمام أحمد، قال رد على أهل البدع، ما قالش يصلي ويصوم أفضل، أخطأ الإمام أحمد أبدا، أصاب. وعلل هذا، قال يرد على أهل البدع، بما علل هذا، لما نحن نعلم أن الصلاة هي عمود الإسلام، صح لنا، الصيام جاءت فيه النصوص، كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قرب من القربات العظيمة المحبوبة عند الله جل وعلا. وهذا إمام من أئمة الإسلام، كبير الأئمة في زمانه، يسأله صاحبه فيجيب بهذا الجواب، قال لأن
لأنه إذا صام وصلى ارفع صوتك إبراهيم، القضية وصول أهل السنة وش قال؟
فإنما يصلي لنفسه،
وإذا رد
إنما له للمسلمين.
بارك الله فيك، وجزى الله خيرا هذا الإمام. إذا صام وصلى هذا لنفسه، صح ولا لا؟ بينه وبين ربه. ولكن إذا رد على أهل البدع هذا له ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام، يدفع عنها هذا الشر الذي لا شك فيه ولا ريب، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في الزيادة التي عند النسائي: كل بدعة ضلالة. من غير تفصيل، ما كان لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، البدعة واحدة كلها سيئة. لهذا الحديث، بل لهذا الحديث العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يكرره على مسامع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى يتقرر هذا الأصل في قلوبهم، وحتى تصبح البدعة من أبغض الأمور إلى قلوبهم، حتى يجتنبوها وحتى يردوا على أصحابها ويفضحوهم. واجب من الواجبات فضح أهل البدع وإظهار عورهم للناس، حتى يحذرهم الناس ويسلموا من شرهم ويحافظوا على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، وما أحيت سنة إلا أميتت بدعة. وهذا الذي أخبرنا وحذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه من سيعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلاف كثيرا، يرى اختلافا كثيرا، اختلاف عن سنته صلى الله عليه وسلم. الناس يبتعدون ويتركون، وخلافهم واختلافهم بقدر بعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. العاصم من هذا كله ما هو؟ قال بعد ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء الخيرة من الخيرة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتباع هدي السلف. بل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون تمسكنا بهذا الهدي قويا شديدا، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب، الشدة في التمسك بالحق، وخاصة في هذه الأيام. لا ينبغي للمسلم أن يكون ضعيفا في إيمانه، ضعيفا في تمسكه بالحق، ضعيفا في صدعه به، لابد أن يكون قويا. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه القوة في المؤمن، كما جاء في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المقصود ليست القوة في الأبدان والضعف فيها، المقصود به القوة في الإيمان أولا، وأسباب تقوية الإيمان كثيرة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من أسبابها اجتماعكم هذا، من أسبابها تالفكم فيما بينكم، من أسبابها مصاحبتكم للخيرين وبعدكم عن الفاسدين المفسدين. أن يختار المؤمن دائما وأبدا الصاحب الطيب عملا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، مصاحبة الأخيار. الأشرار يختلفون، هناك أشرار في دينهم وأشرار في دنياهم. نحن مأمورون بالبعد عنهم جميعا، بالبعد عن الشرير اللي في الدين والشرير اللي في الدنيا الاثنين. ولكن الذي يكون شريرا في دينه أخطر علينا من الثاني. وهذا كيف؟ هذا الذي أفسد دينه بإفساد عقيدته، ترك عقيدة أهل الحق لغيرها، وكان على هوى من الأهواء، لأنها لا تتعدد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل هي تلك الفرق التي تنسب لتلك العقائد الباطلة، فأنت مطالب بالابتعاد عنه. لا تصاحب مبتدعا أبدا، ومصاحبته تقدح في دينك أولا، ومصاحبته تضرك ثانيا. والإنسان إذا أراد السلام لنفسه عليه بتحقيق هذا الأمر، عليه بتحقيق هذا الأمر أن يكون اجتماعه على الخير، وأن يكون اجتماعه مع أهله، مع الخيرين من عباد الله. والخيرون هم الصالحون الذين وفقهم الله جل وعلا للعلم النافع والعمل الصالح، الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لتحقيق الاعتقاد الذي اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على هذا الأمر. وما أعظمها من نعمة يا إخوان، ما أعظمها من نعمة أن نجتمع على ما يرضي الله، وأن نجتمع بعد أن اجتمعت قلوبنا على العقيدة الواحدة، على العقيدة الصافية النقية التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. هي نعمة لقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء، هذه عداوتهم بالنسبة لمن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لأجل الجاهليات التي كانوا عليها، عداوة لأجل العصبية الخبرية، عداوة لأجل المصالح الدنيوية، عداوة لأجل هذه الأمور الدنيئة التي لا خير فيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى على هذا الشر كله وجمع قلوب الصحابة على هذا الخير العظيم. ولما ظهر في حادثة وقعت للصحابة والصحابة بشر كسائر البشر بين أنصاري ومهاجري، فقال نادى الأنصاري يا للأنصار ونادى المهاجري يا للمهاجرين. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا النداء وخرج فيهم أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم اتركوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية يعني لو كان هناك تحزب مشروع ما كانش أفضل من هذا، تحزب القائم على عبادة من العبادات، تحزب على النصرة وتحزب على الهجرة، كلاهما خير عظيم، ولكن لا خير فيه، لا خير فيه. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهلية، أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم. فالشاهد من هذا إخواني الكرام أنه ينبغي علينا أولا أن نحرص الحرص الشديد على تعلم ما ينفعنا من أمور ديننا، وأن يكون البدء بالأصول قبل غيرها، قبل الفروع. وقديما كانوا يقولون من حفظ الأصول ضمن الوصول، من حفظ الأصول تعلمها وعمل بها. أنتم الآن بعد ما ينتهي أخوكم إبراهيم من هذا المتن المبارك تكونوا حققتم مرحلة أولى فيه. المرحلة الأولى أنكم تعلمتم أصول سنة نبيكم، يعني تعلمتم أصول الدين، تعلمتم أصول الاعتقاد، تعلمتم أصول المنهج القويم. تكتفون بهذا على قاعدة أضف إلى معلوماتك؟ بكري كنا صغار كانوا يديروا واحد العنوان في الصحائف والمجلات، أضف إلى معلوماتك، يجيبوا لك حاجة عندها فائدة باش تولي قوي في الثقافة العامة. انتم بعد هذا تكونون إن شاء الله أقوياء في العقيدة، تعلمتم أصول السنة من إمام أهل السنة عليه رحمة الله. يبقى عليكم بعد ذلك التزام هذه الأصول والسير عليها، ما وجي تتعلم مما قرره الإمام أحمد من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت تخالف هذا، ثم أنت تخالف هذا. أصحاب رسول الله كانوا على شيء من البدع، قولوا جاوبوا أبدا ما كانوا، كانوا حربا على البدعة وأهلها. سمع أو رأى أبو موسى أولئك الذين اجتمعوا للذكر بتلك الطريقة الجديدة المحدثة، فأسرع إلى أخيه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أدرك أمة محمد، أدرك أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر فيها أمر عظيم، كما تقولوا أنتم رأي العالم ضجيع، هل تقولوا خطر كبير خرج عبد الله رضي الله تعالى عنه وراء القوم جلوس، واحد فيهم قائم ومسكين العصا، ويقول هذا العريف هذا سبحوا 100، يبدأوا يسبحون ويعدوا بالحافة كما ذلك السبحة اللي لكم ديروها، نفس الشيء يعدون التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فما كان من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن قال: واسمع إلى قوله البليغ الذي فيه الحجة الدامغة، أأنتم على طريقة هي أهدى من طريقة محمد؟ يعني أنتم هذا الأمر الذي أنتم بصدده والطريقة التي تذكرون بها الله عز وجل هي أهدى من طريقة محمد؟ لا شك ولا ريب أن يكون الجواب كلا، لم تكون أبدا. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة وأنتم تجتمعون عليه. ثم قال: وهذا رسول الله آنيته لم تقصر وثيابه لم تبلع، يعني ما زال العهد قريبا، وتقعون في المحدثات. يعني هذا فيه بيان أن المحدث في الدين كيفما كانت شر، حتى وإن استحسنها الناس، حتى وإن قال الناس واعتقد الناس أنه لا ضرر فيها. وإحنا عندنا دين العوام هذاك اللي يقول وش فيها، صح ولا لا؟ وش فيها؟ قال نحتفلوا بالمولد، وش فيها سيدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام نذكروه وأولادنا يولوا يحبوه، يعني هذا المحبة ما تجي غير بالبدعة. ويقولوا صح، في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما احتفل النبي بميلاده، مدلهم شله عيد الميلاد، والصحابة ما احتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون من بعدهم ما احتفلوا، وتابعوهم ما احتفلوا، حتى جاء القرن الرابع، وحتى جاء خبيث من أخباث الروافض الدولة الفاطمية أحدث هذه البدعة، أحدث هذه البدعة واتبعها واتبعهم عليها عموم المسلمين بعد ذلك. نحن لسنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نحن على بدعة الرافضة والشيعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقس على ذلك كل البدع الأخرى. ندير لكم مشكلة كما فعل هذا بلاد المولد وكذا، بلك يقولوا لكم معليش قولوا أنا اللي قلت ماشي انتم، تحمل مسؤولية. الحمد لله، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. فأقس على هذا بالنسبة لكل محدثة في دين الله. واسمع إلى الأئمة الأعلام، هذا الإمام مالك، هذا الجبل إمام السنة بحق، قال: من ادعى أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وعلى هذا ينبغي أن يسير المسلمون جميعا من أهل السنة والجماعة، مالكيين كانوا أو حنابلة أو شوافع، أو أحناف جميعا، لأن هذا هو أصل الدين، وهذا هو الهدي القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ونحن مأمورون باتباع هديهم والسير على طريقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا كله، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، والباطل باطلا، وأن يرزقنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه كلمة أردت من خلالها أن أذكر إخواني بمثل هذه الأصول الطيبة النافعة التي هي في الحقيقة أصول منهجنا، لأن منهجنا هو منهج السنة لا غير، وأئمتنا وعلماؤنا عرفوا به ونسبوا إليه لأجل هذا الأمر، هم أحرص الناس على هذه السنة، وأعلم الناس بهذه السنة، وأكثر الناس تعظيما لهذه السنة ولصاحبها، وأكثر الناس دعوة إلى هذه السنة، وأكثر الناس إحياء لهذه السنة، ديدنهم دعوتهم عملهم قائم على هذه السنة، يحيون بها ويموتون بها بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن لا يميتنا إلا عليها، إنه سميع مجيب، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المناهج المنحرفة، وكثر فيها دعاة الضلالة الذين يريدون صرف الناس وصرف شباب هذه الأمة عن منهج نبيها وعما كان عليه سلفها. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من هذه الدعوات، وبعضها يأتي باللباس السني السلفي، وأصحابها قد يظن الناس أنهم سلفيون وأنهم مشايخ وأنهم كذا. العبرة بالحق في اتباعه، العبرة بالتحاكم إليه. نحن نعرف الرجال بالحق وليس العكس، إذا كان بقدر التزامهم وتمسكهم به، أما إذا خالفوا وانحرفوا نعاملهم بما عاملهم به خير هذه الأمة. احنا هذه الأمور ما أحدثناها ولا ابتدعناها، نحن على طريق النسير وعلى منهج اختاره من هم أفضل وأعلم وأتقى لله جل وعلا منا، ولا نخالفه ما حيينا، ولا نتركه أبدا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يحيينا على السنة، وأن لا يميتنا إلا عليها. وهذا نحافظ عليه بمثل هذا التواصي الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أغتنم هذه الفرصة لأنصح إخواني وأبنائي بأن يلتزموا مجالس إخوانهم، وأن يقوي بعضهم بعضا بمثل هذا الترابط وبمثل هذا الإقبال. أنتم تقبلون على أمر عظيم، أنتم تقبلون على تعلم دينكم، تعلم عقيدتكم ودينكم، ما ينفعكم الله عز وجل به عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله أن يوفق إخواني القائمين على هذه الجمعية، أن يبارك في جهودهم، أن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في العمل، هذا أمر مهم، الصدق والإخلاص في العمل. وبيني وبينكم يا إخوان، هذا يظهر في الأعمال، هذا يظهر في الأعمال. الصادق يظهر صدقه من خلال عمله، كما أن الكاذب يظهر صدقه من خلال عمله، كما أن الخائن تظهر خيانته من خلال عمله. كم من الناس، كم من الناس اتزينوا وغطاوا الشر تاعهم بأنواع من الأغطية، ولكن الله عز وجل فضحهم، الله عز وجل فضحهم. الله تبارك وتعالى يفضح المفسد ولو بعد حين، وهذا يذكره العلماء في قصة إبليس مع آدم عليه السلام، أن الخائن الكاذب المراوغ الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. وصدقوني يا إخوان، والله وبالله وتالله أنه ليس ثمة أفضل من الصدق أبدا، وأوله وأعظمه الصدق مع الله تبارك وتعالى. والله كن صادقا مع الله، كن صادقا مع الله، لا تخشى إلا الله، لن يضروك أبدا، لن يضروك أبدا. يكيدون نعم، يتربصون نعم، يفترون نعم عليك، هذا كله، وقد لبسوا وافتروا وكادوا لغيرنا ممن هم قبلنا من خيارنا، خيار هذه الأمة كادوا لها. أنت لما تسمع وتقرأ لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله للإمام أحمد عليه رحمة الله، وكيف مشوا به للسلطان الظالم، وكيف عذب، وكيف سجن، وكيف غل بالسلاسل وقيد بها من بلد إلى بلد، وفي النهاية تحقق فيه قول الله جل وعلا والعاقبة للمتقين، كان تقيا لله وصادقا مع الله فنصره الله جل وعلا. هذه آيات يا إخوان. هو من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من بعد غيرهم من أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة، صلى الله عز وجل أن يرزقنا اتباع هديهم وسبيلهم. أكتفي بهذا القدر، وربما نخلي مجال شيء من الأسئلة، والله تبارك وتعالى أعلم. تبدأ شيخ إبراهيم، وفقك الله، وفقك الله. هذا معمر ولا فارغ؟ بسم الله.
جزا الله خيرا شيخنا أبي عبد الله، حفظه الله على ما أتحف بأسماعنا وشنف بألاننا من هذه الكلمات والنصائح والتوجيهات المنهجية النفيسة الطيبة، جعلها الله عز وجل في موازين حسناته، وجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونستأذن شيخنا حفظه الله في طرح مجموعة من الأسئلة. نعم، هذا يعني أرطأت أن أقدم به شيخنا.
يقول شيخ فلكوس، هل من سؤالي قبل
15 على كل حال هذا أخي يقول شيخنا ولدنا حفظك الله وبارك فيك نحبك في الله.
بعد من إخواننا على ذكر الشيخ يعني كان مع جماعة وفيهم واحد من المخالفين واحد من المخالفين فقال لي هكذا جاتني هكذا قلت الله العظيم انغيظهم. قال يقول جاء سياق الكلام أدري قال لي هو وشنو بصح أنا نذكر بركة محل الشاهد. قال قلت الشيخ جبل يعني على الشيخ قالوا الشيخ جبل صدق في هذا. قالوا كاين جبل واحد أخرى هذا الثاني. قالوا كاين جبال قالوا إيه كاين جبل واحد أخرى. قال أنا ظنيت يقول لي مشايخ يعني جبال الشيخ ربيع الشيخ الفوزان الشيخ محمد بن هادي الشيخ. قال لي واذكر لي أسماء دع المحليين كما يقول الشيخ. قال لي كيف فلان وفلان يا سبحان ربي العظيم. أنا قلت له هؤلاء من المفروض يقول كين حفر مع هذا الجبال بول كين ربوة ربوة جمعها ربوة إبراهيم قال ربوة يا سيدي جبل بعدها جبل مع الشيخ عيب يعني هذا كلام لا يقال. مثل هذا أصلحه الله قال الشيخ محمد. احنا قاعد ظنينا الشيخ محمد عم بنا الشيخ ظنينا الشيخ هو الشيخ محمد الآخر مش الجبل اللي هابط الضحك. الله المستعان. وراجعنا الشيخ يا شيخ قلنا له يعني كان ما زال تواصل يا شيخ هذا عيب ما يليق والله كذا سهو مني زلت لسان كذا 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 ما ليش بك هذا يعالج ويصحح. قلت له الآن الحمد لله رايح على كاين واحد الوسائل. قلت له الآن قول برك الجملة نكتبها ونرميها في الواتساب. قلت له تلحق في للآفاق للآفاق في نصف ساعة يقرأها آلاف البشر. هذه هذا من الخير إذا استعمل في الخير صح ولا لا؟ مع الأسف الشديد الناس يستعملوه بالكذب. واحد يكذب كذبة تنشر في الآفاق. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. المهم صلى الله يصلح إخواننا. هاي تفضل اسمح لنا قطعناك.
هذا شيخنا يقول يعني نحبكم في الله عز وجل.
أحبه الذي أحبنا فيه.
هذا قدمنا لأنه كثير من الأسئلة يعني مقدمة بهذا العبارات.
اسمع هذا ده هذا وش ده؟
هذا
جزاه الله
خير. هذا كده هذا نبدأ بالله.
تحسبها عقبها ورمة.
أنا نبدأ باللي ماشي محسوب من شيء. وهذا يعني إخوائي يطلبون منكم ومن الحضور الدعاء لأخينا شيخ سليمان بالشفاء حفظه الله. يعني سألوا الله تعالى الدعاء مريض الشيخ
مريض شوي بلغنيش الله يهديك
كل حال هو ساكت
الله يهديك
صاحب
السنة لا يشتكي إلا
هكذا نحسبه
لخالقه إذا مرضت فهو يشفي. هذا مش يسوى صح موافق
أو ما جش من عنده يعني إخواني. نبدأ بسيرة الشيخ. هذا السائل يقول حفظكم الله شيخنا بعض الإخوة يصادقون بعض المنحرفين وإذا نصحناهم قالوا نحن على ثبات من يعني مما نحن عليه وفيه ولن يؤثر ذلك يعني مصاحبتنا لهؤلاء فينا. فما نصيحتكم بارك الله فيكم لهؤلاء جزاكم الله خير.
جزا الله خير. على كل حال هذا إذا كان يدعي هذا الأمر نقول له راك ما شاء الله أفضل من أئمة السلف أئمة السلف كانوا يخشون على أنفسهم، ما هوش من المصاحبة، من مجرد مجالسة. الإمام الشعبي جاه الرجل من هؤلاء قال تأذن لي بساعة، قال ولا نصف ساعة، تأمن على نفسك يا أخي، هؤلاء أصحاب شبهات، لعل الواحد منهم يلقي عليك شبهة واحدة تكون سبب في فساد دينك وانحرافك، فلا ينبغي هذا يا إخوان، لا ينبغي. نحن نسير على خطى هؤلاء من هدي سلفنا، من هدي سلفنا عدم مجالسة هؤلاء. هذا مما يذكره أهل العلم فائدة من حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا عليه، اجتمعنا على هذا الخير، اجتمعنا على دين الله، اجتمعنا على منهج رسول الله وسلف هذه الأمة، وكانت محبتنا بسبب هذا الاجتماع. أحب بعضنا البعض لأجل هذا الأمر، ولهذا المحبة تتفاوت درجاتها. نحن لا نقدم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب مخلوق كائنا من كان، كائنا من كان، تحقيقا لقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله، وفي حديث الآخر وأتقاكم لله، يعني هذه المحبة لأجل هذا الأمر. نحب الصحابة لأنهم أفضل هذه الأمة، لكن لا نقدم حبهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب أئمتنا وعلماءنا، وهذا لصلاحهم ولدرجتهم في هذا الصلاح. ولهذا لما جاء الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى حديث أنس في شرح رياض الصالحين، حديث أنس العظيم حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله المرء مع من أحب يوم القيامة، قال رضي الله تعالى عنه تعليقا ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث، فرحهم بهذا الحديث. قال وإني أشهد الله على حبي لرسول الله وعلى حب صاحبيه، وأسأل الله جل وعلا أن أكون معهم يوم القيامة. وكل من يأتي لهذا الحديث يقول بقول أنس، وهذا الحديث المسلسل. وعند تعليقه وشرحه لهذا الحديث الشيخ العثيمين قال وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله وأصحابه وعلمائنا وأئمتنا، وأسأل الله عز وجل أن أكون معهم يوم القيامة. ونحن بدورنا نشهد الله على حبنا لحبيبنا ونبينا وأصحابه جميعا وعلمائنا وأئمتنا الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم يوم القيامة. هذه بشرى يا إخوان، هذه بشرى عظيمة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود للسائل ناصحا له، لا تأمن على نفسك مثل هذا يا أخي، وكن سلفيا على الجادة كما قال علماؤنا، ومن سلفيتك أن تكون مصاحبا لمن استقام على منهجك مبتعدا عمن خالفه. أنت تقول منحرف ثم تصاحبه، والله هذا ليس بعلامة صلاح واستقامة، هذه علامة انحراف. والسلف كانوا يحكمون على الرجل بصاحبه، على الرجل بصاحبه. وكنت ربما ذكرت لكم في المرة السابقة كلام سفيان الثوري لما سأل عن أحدهم الربيع بن صبيغ، قالوا سني، قال من يصاحب؟ قال يصاحب القدرية، قال هو قدري، ما طول ما قصر كما تقولون انتم، قال هو قدري. احنا كذلك نسأل من يصاحب؟ قالوا الله يصاحب الحزبيين. وش نقولوا هذا؟ نقولوا سلفي بس صح يصاحب؟ ما عندناش، نقولوا هذا حزبي، هذا حزبي، ربما لابس لباس سلفي، ربما متستر بزي السلفيين، يصاحب الاحتوائيين. هكذا نقول له، وش يكون هذا؟ يكون مثلهم. وقس على ذلك هذه الأمور. آية، تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا، وهذا سائل يقول ما توجيهكم لنا في معاملة أحد إخواننا الذين لا هذه إخواننا الذي لا يزال يصاحب بعض المميع والمتعصبة والمخالفين، لكن لما نصح قال بأنه يعلم أخطاءهم وانحرافهم، إلا أنه صعب عليه أن يترك أصحابه القدامى. جزاكم الله خيرا.
لا خص غير نجاوب ونقول له كما يقول المصري يا عيني عليك. الله العظيم، عجب عجب الناس كيف. أنا كنت بدأت تعليقا على حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وتفرقا عليه نفس الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله قال، هذه فائدة عزيزة، إذا أحدث صاحبه أمرا ثم لم يترك، يعني الثاني لم يترك لأجل هذا الإحداث، قال لم يكن حبه له في الله، لم يكن حبه له في الله، وإن ادعاه يكذب، لأن الذي يكون حبه لأخيه في الله يجتمع معه أو يتفرق عنه بقدر الاستقامة على أمر الله. هذا إذا انحرف خلاص واجب عليك النصح. نعم تنصح له، تنصح له نعم، أما أن تقول عز علي ترك صحبته لأنها قديمة والعلاقة بيني وبينه وقيدة و و و و، هذا كله من تلبيس الشيطان على الإنسان ليضله عن سبيل الله. ولا يبعد أن هذا بعد مدة سيصبح مثله، لا يبعد. فكن مؤمنا قويا كما يحب الله جل وعلا منك. قويا في تمسكك، قويا في التزامك، اجعل أعمالك كلها لله، تجتمع لله وفي الله، وتترك لله وامتثالا لأمر الله. كذلك احنا نجتمع وش نجتمع؟ على الحق دائما وأبدا، نجتمع مع من كان معنا على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد، هذا واجب علينا. لكن الذي يخالفنا وتظهر مخالفتنا أو تظهر مخالفته ونصح وكلم وأبى، تفضل وأبى، ياك ماكش منا ماكش من جماعة، باش خاوتك برك ما يتهموش. الله المستعان. صلى الله أن يهدي الأخ هذا سواء السبيل، وإحنا نحب له الخير ونحب الخير لإخواننا جميعا. اترك هذا الأمر يا أخي، ولا تقدم العاطفة على الدين، ما تخليش العاطفة تلعب بك، كن دائما على الجادة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، وهذا سائل يسأل عن معنى العقوق وعن بعض صوره التي تدخل فيه، عن عقوق الوالدين.
كما أن بر الوالدين من أجل وأعظم الطاعات والقربات لما جاء في ذلك من النصوص العظيمة، من مثل قول الله عز وجل: وقضى الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود عن أحب الأعمال، أحب لأعظم أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، قال: الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، هو كحديث أحب، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال بر الوالدين. وفي مقابل هذا أن من أعظم الذنوب التي تستحق أعظم العقوبات بعد الشرك بالله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والعقوق هو عدم طاعتهما وعدم الإحسان إليهما وعدم البر بهما، هذا كله من العقوق. ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي من العظائم في ذاتها، كأن يكون ظالما لهم أو أن يؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون مجانبا لهذا الأمر، محققا لضده، أن يكون بارا بوالديه بطاعتهما في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك الوالد أو الوالدة بمعصية فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يوفقه لبرهما، يعني يكفي أن نعلم أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، البر هذا يبقى حتى لو ماتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من البر صلتك لأهل ود أبيك، الأب بتاعك كان له صاحب، كان له صاحب وأنت كنت تعلم أن هذا الصاحب كان الوالد يحبه، صاحب هذا من عين بالسام مثلا ولا من الصور مثلا، فمن برك بأبيك أنك تصل هذا الصاحب، تخرج من بيتك وتذهب إليه بهدية وأمور تدخل السرور بها عليه برا لوالدك، كما وقع لابن عمر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث والقصة التي تعرفونها، أهداه دابته وعمامته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأل الله أن يوفقنا وإياكم للبر بالوالدين. قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا من الجهاد الذي يخفى على الكثير منا، وهو من أعظم الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا أخ يشتكي من الجفاء بين الإخوة في منطقتهم، ويسأل عن الدواء الشرعي لذلك، عن نصيحة للإخوان، جزاكم الله خير.
الدواء الشرعي لا شك ولا ريب، هو بالتزام الحق الرجوع إلى كتاب السنة في هذا الباب، قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا بد على الإخوان، ولا بد أن يبادر بعضهم إلى مثل هذا الخير ويصلح ما بين إخوانه، وإصلاح ذات البين من أجل وأعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، وهذا من الأمور التي لا بد منها، لأننا أمة اجتماع، لسنا أمة فرقة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا على هذا وبشرنا بخيره بقوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة التي تجتمع على الخير، وما دام أننا على دين واحد، على عقيدة واحدة، على منهج واحد، ينبغي أن نزيل هذا الجفاء بإزالة أسبابه، نعرف الأسباب التي سببت هذا الأمر نقوم بإزالتها. أحيانا يعني ما يكون ولا شيء ظاهر واضح أو ذوبان، نزغ الشيطان بين بعضهم وتحزب بعضهم لبعض والبعض الآخر البعض الآخر، ووقعت هذا الجفوة وهذا. احنا والله نسعى دائما وأبدا، وندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، يعلم الله أن يجمع بين قلوب إخواني دائما، والله لا يفرحنا لا يفرحنا بعد أن نرى إخواننا وأهلنا على طريق الحق وعلى طريق الهداية، اجتماعهم عليه. وأنا لا أكتمكم سرا أني أحيانا يعني إن رغم الظروف والمشاغل وضيق الوقت يطلبوني إخوة من مكان المكان لأجل إصلاح بينهم، والله نمشي. الشيطان يحب يقول لي: يبدي جدك أنه نزل تروح ليهم أجلاف وكذا ما يفهموا ما، ولكن أخالفه وتوكل على ربي وأمري. وأحيانا الله عز وجل يكتب في هذه الخطوات خير ويجتمع إخواننا على الخير. أحيانا مع الأسف الشديد نفاجأ بخلاف ذلك، ولا قد يجتمعون لمرحلة ثم تعود حليمة لعادتها القديمة، الله يهديها. بعض الإخوة هكذا، وتأخذ عليهم العهد، لأنه كان بعضهم تعرف أنت مثل هذه الأمور بالتجربة، نمشي وبعد نقول لهم تعاهدوني أنه نعاهدوا. قبل أيام كان قصة تكررت بعد سنتين، تكررت نفس القصة، أجماعة وعندهم إمام ومؤاخذات عليه ومنهجية وكذا وكذا. جاءوا مشينا الإخوان، جبنا الإمام، أذكر المؤاخذة، ذاكر المؤاخذة، وهك تعرف بعضها مؤاخذات وبعضها وخدات، ماشي مؤاخذة، يعني هم يؤاخذون عليها أنهم جعلوها من المؤاخذة، هذا واقع يا إخوان. أو بعدين عالجوا الأمر مؤاخذات، الأخ الإمام هذا خطأ، يعني ما ينبغي أن يقع منك وكذا، أتوب الله استغفره. يقول الأخ هذا أخلص، اتفقنا اتفقنا، صالحته صالحنا، تنوضوا سلموا على بعضكم، نوضوا سلموا على بعضهم، وبكى بعضهم مع بعض. بعد سنتين وجاني واحد الغر منهم صاحب فتنة، نسأل الله أن يصلح حاله، أن يصلح حاله. قال لي يا شيخ هذاك المجلس بهذا الأسلوب، هذاك المجلس قال لي أساسا كان على باطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآن أنت تتهمني أني خرجت من بيتي وجيت حتى لعندكم للصيف وجلسنا هذاك المجلس وقعدنا هذيك الساعتين أو ثلاث وفي النهاية على شيء باطل، ألا تستحي؟ قلت له ألا تخاف الله عز وجل؟ ألا تتقيه؟ نط وقلت لي والله الذي لا إله غيره، هو بالذات مشى معي حتى الصيام. والشيخ طمأن وكذا، لما هذا؟ لما؟ قلت له من أنت أولا؟ أنت نصبت نفسك أنت إمام المنهج في الصيف ولا نصبوك؟ بين لي برك اللي نصبك شكون؟ من هو؟ وما عليش حتى إذا وقعت مثل هذه الأمور وأخطأ بعض إخوانكم، هذا رأي إمام في المنطقة، له قدره له احترامه، خطأه ليس كسائر أخطاء إخوانه، يعالج بالحكمة وبروية. والأمر إذا تعذر عليكم أو تعسر عليكم يرفع إلى من هم أعلم منكم وأدرى منكم بمثل هذه القضايا. أنسى الله عز وجل العفو والعافية، الله يصلح أمورنا وأمور إخواننا. فينبغي تعالجوا الأمور هذه بمثل هذه الطريقة. وقبل هذا كله، قبل هذا كله، الواجب على الإنسان دائما وأبدا أن يستحضر، أن يستحضر خشية الله عز وجل ويتقي ربه تبارك وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا كان سببا في فرقة أو سببا في نزاع أو سببا في خلاف بين إخوانه فقد تسبب في شر عظيم. من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من حمل بها إلى يوم الدين، وسيبقى وستبقى تبعات ذلك الخلاف أوزاره عليه، لأنه هو أول من بدأ وأول من أشعل فتيلة. صلى الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. ورنا
رابع
صلى الله عليه وسلم. وهذا السيد يسأل عن حكم ترطية الرأس، جزاكم الله خيرا.
يعني الرجل والمرأة ترطية الرأس يقصد الأخ يعني بالطاطية أو للعمامة أو غيره، هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة يعني يدل عليها الفعل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا من فعله، ولهذا جاء وجوب حفر الرأس في الإحرام، ما يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لا بعمامة ولا بكرنسوة ولا بغيرها، ما قلوش كاسك طعيم، لا يصلح به. أهل الإيمان
أن يتشبهوا بأهل السلطان، يلبسوا هذه القبعات وهذا. هذا تشبه يا إخوان، هذا تشبه يا إخوان. وعلى الأسف الشديد الكثير منا لا ينكر مثل هذا، الآباء لا ينكرون هذا على أبنائهم. إحنا هذا شعار الإسلام، هذا شعار الإسلام. كيف بعض الناس عندهم لا موش يعني عيب، هو موش عيب يعني، عندهم بعض الأمور هكذا، واحد يصاب بالصدع يتفرط في رأسه، يرى أن هذا عيب خلقي، يريد ستر هذا الأمر إلى الطيب باش ما يبانش أنه الواحد يكون عنده عيب كثرة الشيء، هو صغير شيء يحب يستر العيبة، يرى يدير كل شيء، يدير الكاسكيطة، يدير البوني، يدير المشاكل هذه كلها باش يدير زي إسلامنا، يدير طاقية العمامة ما نهضرش عليها، يدير طاقية ولا شيء من هذا القبيل أبدا. دير هذا على الأقل تؤجر عليه، يعني إذا قصدت به السنة تؤجر عليه وتسطر راسك، يعني تسطر هذا الذي تراه أو تظنه عيبا وفي الحقيقة ليس بعيب. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله عليكم شيخنا. وهذا أخ يسأل يقول ما تنصحنا من يطلب العلم عند المجاهيل فإذا أنكر عليه قال هذا من حسن الظن به؟ جزاكم الله خير.
معليش، حسن الظن مطلوب، ولكن من حسن الظن به في هذا الباب أنك تمشي على الأصول السلفية الصحيحة. إحنا عندنا في هذا الباب مثلما قال الإمام أحمد من أصول السنة عندنا، إحنا نقول من أصول طلب العلم عندنا معرفة من نأخذ عنه العلم، لقول الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينا. يعني إذا جاءك شطارة وجاءك حسن الظن يعني أكثر من هؤلاء الجبال، كيف جبال أكثر من هؤلاء الجبال؟ لا ينبغي هذا، وش خسرت أنت؟ أسأل هذا عن عقيدته ومنهجه لعله يكون على خير استقامة. أما إذا بان على خلاف ذلك السلامة لك في دينك أن تترك مجالسته، لأنه قد يؤثر عليك بشبهة ويلبس عليك في أمر من أمور دينك. صلى الله عليه وسلم.
هذا أخ يقول إنه من أصول أهل السنة والجماعة ترك المراء والجدال في الدين، كما ذكر الإمام أحمد وغيره، لكننا نرى يعني لسنة هذه الأيام كثير من الإخوة يعني لهم إقبال على الخيل والقال وشيء من يعني التساهل في طلب العلم، وكذلك العبادة في المعاصي. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير على هذا التنبيه. السؤال الذي أراد منه هذا التوجيه، وهذا على طريقة من قال من العلماء يسأل العالم حتى يتعلم الجالس، وهذا تذكره أهل العلم من فوائد حديث جبريل أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم لما يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود الجلوس حتى يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا من هذه من مما نصح به شيخنا الشيخ محمد وفقه الله جل وعلا لكل خير، أنه الإنسان ما يخرج خاصة هذه الأيام يترك. احنا مرينا مرحلة الكلام وكذا، لاحظ الأمور بانت والمسائل اتضحت، والناس الحمد لله على بينة من أمرهم ما نفرض من تبعوا هذا المفلسين هذو وهم قالوا هم زادوا قالوا هم زادوا استدركوا هم زادوا وردوا هم داروا بيان وطلعوا بيان واحد الوقت كانوا يقولون لا يتركونا من سياسة البيانات هذه خلونا من بيان وسبحان ربي العظيم ثم بعد ذلك أصابهم إسهال البيان نحن إسهال البيان كل بيان بيان أمر المسلم بيان بيان يقول المهم ولهذا احنا الحمد لله احنا في شغل وعندنا ما يشغلنا والواجب علينا ان نشغل انفسنا يبقى كل واحد يرد عليه ويا صاحبي ضاعت اعمارنا ضاعت اعمارنا تصوروا مثلا واحد مثلي ولا مثل الشيخ عبد المجيد ولا مثل شيخنا كل من طعن فيه رد عليه خلاص لازم نشوفوا عمر عظامي ما نستطيع ولا نقدر ابدا ولهذا باذن الباري جل وعلا لم نرد على احد من هؤلاء الملبسين المدلسين من اراد ان ينصحنا فيما صدر منا فمرحبا به فمرحبا به بالادب والحجه والدليل وانا راجعون عما قد يتبين أنه خطأ من أخطائنا عالي جدا عالي جدا أما هذه الأساليب وهذه الطرق هذه ليست لنا ولا نقدر عليها أبدا ما لأمتلنا هذاك عامله الله بما يستحق هذاك البليدي هذاك الكفريكي ومش بليدي حتى في نسبته كذب حتى في نسبته كذب واحتج عليه أهل البلد يا أخوان يا أخوان ما ركش منا أخطينا ما ركش منا كفري يقول كفري ما قال كله كذب علي وعلى الشيخ معاذ قال أنا المقام تبع فيه أبين. قال الشيخ الظهر الشيخ رافي أخرب الشيخ الظهر يجيه واحد على المكتبة إذا كان ممن يعرفه يجاوبه جاوبه إذا كان ممن لا يعرفه يجاوبه جاوبه حاير يقول هذا الناس هدوه يعني الشيطان هذه الطريقة يوحي بها إليهم بهذه الصورة يعني ما يعرفوش باللي سيفضحون أنا حي موجود أنا موجود حي متى قلت هذا الكلام ومتى سمعت مني وكيف سمعت مني هذا الكلام أنا كتبت أن الشيخ رامي خلف أعوذ بالله من الكذب والبهتان وأنا خصمه يوم القيامة ثم كذب على من هو أعلم منا الشيخ محمد الكذب العريض وعندهم وقت وعندهم فارغين فلسين يقعد ربما بالأيام ويكتب في هذا المقال كذب وبهتان وزور ولو يعمر به هذا الكسكس فنسأل الله عز وجل مثل ما قال شيخنا واسمعوا هذه قال الآن ما هوش وقت انتهى وقت الكلام والقيل والقال الآن وقت العمل نمضي بما نحن فيه صلى الله عز وجل نرزقنا الإخلاص وأن يوفي المنهج وقد نهينا عن القيل والقال وينهاكم عن ثلاث عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وهذا من القيل والقال لا شك أن ننشر الحق وأن نبينه هذا واجب هذا واجب واحنا يعني ما هو الشرط زيد من الناس الحمد لله عندنا من شبابنا يجتهد في هذا الأمر ولكن بشرط لا يكون كطريقة القرض الخبيثة بالخيانات وبالكذبات وبالافتراءات نعوذ بالله أبدا أجاونا ناس يقولنا أمور تسجيلات فيها فضائح أخلاقية قلنا وأنا ما يجوز أبدا ولا ينبغي أن ينشر أتركوا هذا الأمر الأمر بيد الله عز وجل بعض إخواننا ربما يسيء استعمال بعض الألفاظ البذيئة على طريقتها، ننهاهم عن ذلك، نقولهم لا، لا تفعلوا، اتقوا الله عز وجل لأنفسكم، هذا حتى وإن أخطأوا، ولكن لا نعصي الله عز وجل فيهم، حتى وإن عصوا الله عز وجل فينا، استعملوا الأساليب الناكرة، استعملوا الخداع، استعملوا كل شيء، والله استعملوا كل شيء. أنا قلت لإخواني مرة وأعيدها على مسامعكم، قلت إحنا ما لنا من 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 أعدائنا من المبتدعة، من الحزبيين، من المتصوبة، من الخوارج، وصلوا حتى إلى محاولة اغتيالنا، الله عز وجل سلمنا من شرهم، ولكن ما أوذينا بكلام كما آذانا هؤلاء الذين كانوا بالأمس من أقرب الناس إليه. فنسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما يستحقون، أن يعاملهم بما يستحقون. اللي كان البارح الوالد المربي اليوم أصبح الكذاب، أصبح الخائن، أصبح الليل. فنسأل الله عز وجل عفو الهادي، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلمنا من هؤلاء وظلم علماءنا ومشايخنا. صلى الله عز وجل أن يوفقنا ما يحبه ويرضاه. وعليكم بنصيحة شيخكم وكبيركم حفظه الله جل وعلا بهذا الباب وبغيره من الأبواب، صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق المبين. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.